الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد ذكر المصنف رحمه الله شروط الصلاة ومنها ستر العورة، ووقفنا على قوله ومن صلى في مخصوب أو حرير. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله في الشرط السادس من شروط الصلاة، قال: من صلى بمغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، لحديث عائشة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن كان جاهلا أو ناسيا صح ذكره المجد إجماعا.
هذا الشرط وهو ستر العورة، لا بد أن يكون ستر العورة بشيء مباح، فإن كان ستر العورة بشيء محرم كثوب مغصوب أو عمامة مغصوبة أو سجادة مغصوبة أو في أرض مغصوب أو بحرير، فهذا الستر كأنه عدم، بل إن هذا الستر مفسد للصلاة. ولهذا قال رحمه الله: من صلى في مغصوب ثوبا كان أو عمامة أو حرير. طبعا هنا المقصود صلى في مغصوب يعني يستر عورة، أو حرير يستر عورة، عالما ذاكرا لم تصح. ومبنى هذا الحكم على عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو صلى في ثوب مغصوب ستر عورته بثوب مغصوب أو بحرير محرم فقد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان هذا الذي وقع منه نسيانا أو جهلا صح إجماعا. نعم.
قال رحمه الله: يصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد، لأنه لا يحرم استعماله.
نعم، هذا من خصائص المذهب، أن من وجد ثوب غصب ولم يجد غيره قالوا ينزع الثوب المغصوب ويصلي عريانا. نعم.
قال: وفي حرير لعدم ولا يعيد، لأنه قد رخص في لبسه ببعض الأحوال كالحكة والضرورة.
يعني المذهب يفرقون بين ما هو محرم مطلقا كالغصب وبين ما هو محرم في بعض الأوقات دون بعض. فالحرير مثلا محرم على الرجال دون النساء، إذن له حالة إباحة، ومباح على الرجال في بعض الأحيان كالمرض والحاجة دون الغصب، فإنهم محرم مطلقا. فإن صلى في ثوب حرير لعدم، أي لعدم ما يستر به عورته سوى ثوب الحرير، قال صح صلاته ولا يعيد. لماذا قلنا فرقنا بين الحرير والمغصوب؟ لأن المغصوب محرم مطلقا، والحرير محرم في أوقات وفي أصناف دون صنف. نعم.
قال: وفي نجس لعدم ويعيد في المنصوص لأنه ترك شرطا. قال: في الكاف يتخرج على أن يتخرج أن يعيد، كما لو عجز عن قرعه أو صلى في موضع نجس لا يمكن الخروج منه.
هذه المسألة فيها خلاف في المذهب، وهو أنه لو لم يجد إلا ثوبا نجسا، معلوم أن الثوب النجس لا يجوز لبسه لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. فإن لبس الرجل ثوبا نجسا لأنه لم يجد سوى هذا الثوب لعدم، قال صلى فيه ويعيد متى ما وجد ثوبا طاهرا. هذا منصوص المذهب، وفي رواية مخرج على قول الإمام أحمد في مسألة أخرى أن لا يعيد، إذن المذهب أنه يعيد، ورواية مخرجة على مذهب الإمام أحمد أنه لا يعيد، كما لو عجز عن خلعه إنسان عليه ثياب نجسة ومكبل اليدين والرجلين لا يستطيع خلع، يصلي ولا يعيد، أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه صلى ولا يعيد، فقالوا كذلك من صلى في نجس صلى ولم يعد، وهو الصواب إن شاء الله. نعم.
قال: ويحرم على الذكور إلى الإناث لبس منسوج ومموه بذهب وفضة، لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. صححه الترمذي.
هذا التحريم يحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة مطلقا خارج الصلاة وداخل الصلاة، فإن وقع داخل الصلاة وسترت العورة بهذا المنسوج من الذهب والفضة لم تصح الصلاة، وإن كان المموه بالذهب والفضة لم يكن مستورا به العورة وإنما كان ثوبا زائدا فهنا يحرم عليه ويخرج على أن صلاته صحيحة، والحديث عام. حرم قال صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. نعم.
قال: ويقسم كله غالبه الحرير لهذا الحديث وحديث عمر مرفوعا: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه.
نعم، لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئا كله أو غالبه حرير، لكن إن كان نزرا يسيرا فهذا سيأتي ذكره. نعم.
ويباح ما سدي بالحرير وأثم بغيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت أما العلم وسد الثوب فليس به بأس. رواه أبو داود.
أو كان
الحرير وغيره في الظهور السيان. قال: في الكافي وإن استويا ففيه وجهان: أحدهما إباحته للخبر أي خبر ابن عباس، والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم.
إذن انتبهوا، يباح السدي بالحرير وألحم بغيره، يعني المقصود هنا يباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أن يكون الحرير ليس مقصودا لذاته، وإنما يوضع فيه لحمة مثل السد المعلق، هذا إذا كان شيء يسير للحرير فهذا بالنسبة إلى الثوب شيء لا يذكر، فهذا مباح لقول ابن عباس: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، يعني يكون الثوب فيه الحرير. أما العلم يعني عليه خيوط حرير، مثلا لو فرضنا أن هذه الآن المموه الآن بالذهب، لو فرضنا أن هذا مموه بالذهب فهذا شيء يسير نزر بالنسبة للثوب، لو فرضنا أن هذه الخيوط من الحرير فهو علم، العلم يعني علامة نشان، فهو علم، وكذا سد الثوب وهو الذي يعلق مثل هذا أو يكون في مواضع معينة، فهذا ابن عباس يقول ليس به بأس، المقصود المنهي عنه أن يكون الثوب نفسه حريرا أو فيه حرير، لكن لو وضع في البطانة مثلا في طرف الكم شيء من الحرير فهذا إذا كان يسيرا لا بأس. أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، يعني إذا كان إنسان ما يعرف ينظر له من بعيد هل هذا حرير ليس بحرير، وهو نذر بالنسبة لعموم الثوب يسير فهذا أيضا لا بأس به. إذن إذا كان الحرير سديا وليس مصمة في الثوب، أو كان لحمة لغيره من الثياب ملحقا به وليس مقصود به أصالة، أو كان هو وغيره سيان في الظهور لعدم ظهورها، فهذه ثلاثة أحوال لا بأس به. القسمان الأولان بالاتفاق، والقسم الثالث وجهان، أحدهما إباحته. نعم.
قال رحمه الله: السابع اجتناب النجاسة في بدن وثوب ومقعى مع القدرة، لقوله تعالى: وثيابك فطهر، قوله صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله لأسماء بدم الحيض: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنظفه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وأمره صلى الله عليه وسلم بصد ذنوب بالماء على دور الأعراض الذي بال في طائفة المسجد، حديث قبرين، وفيه أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله.
إذن الشرط السابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، تجتنب تبتعد، وهذا الاجتناب لا بد أن يكون في ثلاثة أشياء: تبعد بدنك عن النجاسة، وذلك بالاستجمار والاستنجاء، تبعد ثوبك عن النجاسة فتحترز من الرذاذ ونحوه، وتبعد مكان الصلاة عن النجاسة. فهذه ثلاثة أشياء لا بد من طهارتها، والأدلة في ذلك ظاهرة. نعم.
قال: فإن هبس برقعة نجسة فصلى صح، لكن يؤمن بالنجاسة رطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة.
هذه الصورة قد تكون من نوادر، لكنها تحصل في بعض البلدان الكافرة حينما يمسكون المسلم ويحبسونه في أماكن نجسة. فماذا يفعل الآن في هذه الحالة؟ كيف يصلي؟ قال: فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، يعني لا يجلس جلسة المفترش، وإنما يجلس على بطون قدميه، بحيث المقصود انتبهوا للمقصود، بحيث أن المقصود أنه بقدر ما يمكنه لا يلامس نجاسة إلا بطون قدميه فحسب، لا يتجاوز ذلك. أما إذا كانت الرطوبة، أما إذا كانت النجاسة يابسة، فهل يسجد أو يومئ؟ فهل يسجد أو يومئ؟ الصواب أنه يومئ ولا يسجد على نجاسة. نعم.
قال: من مس ثوبه ثوبا نجسا او حائضا لم يستند اليه، او صلى على طاهر طرفه متنجسا، او سقطت عليه النجاسه فزالت او ازال سريعا صحت صلاته، لانه ليس بحامل للنجاسه ولا مصل عليه، اشبه ما لو صلى على ارض طاهره متصله بارض نجسه. ولحديث ابي سعيد رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه خلع عليه ووضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتهم قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليه فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. رواه أبو داود. ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها،
لأن من النجاسة ما يعفى، في النسخة في خطأ مكتوب ما لا يعفى، صلحوها، لأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها. هذه الصور مهمة. لو كان إنسان يصلي في مكان فجاء ابنه أو طفله فبال في هذا المكان وهو يسجد أصاب الثوب النجاسة، فهو يسجد أصاب الثوب والنجاسة فابتعد، أو حائطا فيه نجاسة وهو يصلي بجنبه لكن لا يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، صلى على سجادة مثلا والطرف اللي هو ما راح يسجد عليه فيه نجاسة، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا، هو يصلي سقطت عليه نجاسة أزالها أو زالت عنه سريعا صحت،
هذه الصور كلها مقاس على حديث خلع النعلين، على حديث خلع النعلين. نعم.
قال: وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة.
نعم، إن عجز عن إزالتها في الحال بعد سقوطه عليه أو مس ثوبه أو استناده على الحائط ونحو ذلك، وعجز عن إزالتها والبعد عنها، حينئذ بطلت الصلاة، يترك هذا المكان ويذهب إلى مكان آخر، يترك هذا الثوب ويلبس ثوبا آخر. نعم.
قال: ونسيها ثم علي، لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم فيعيد، وهو قول الشافعي. قال مالك رحمه الله: يعيد ما دام في الوقت، وعنه لا تفسد، وهو قول ابن عمر وعطاء بن المسيب وابن المنذر، ووجهه حديث النعلين. قال في الشرط:
هذه صورة أخرى، تذكر الرجل نسي أن في ثوبه نجاسة، أو أن في المكان نجاسة، أو أن في بدنه نجاسة، فصلى ثم علم، تذكر أنه والله الثوب كان مصاب بالنجاسة، البدن كان مصاب بالنجاسة. إنسان جلس في بيته فجاء طفله الذي يأكل ويشرب ويتغذى بالأكل والشرب لا بمجرد اللبن، فبال في حضنه فنسي وجف المكان، فقام وصلى وبدنه وثوبه نجسا، عليهما النجاسة. ثم علم بمعنى تذكر. المذهب أنه يعيد الصلاة مطلقا، سواء تذكر ذلك في الوقت أو خارج الوقت، وهو قول الشافعي. إذن هذا المذهب، حط عليه رقم 1. رقم 2: يعيد ما دام في الوقت، وهذا قول ثان عن الإمام أحمد، موافق لقول الإمام مالك، وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت. الثالث: وعنه لا تفسد. الثالث: وعنه لا تفسد. إذن القول الثالث: ما دام أنه صلى وهو ناسي، صلاة صحيحة لا تفسد، سواء تذكر في الوقت أو خارج الوقت، وهو قول أي الأخير، وهو يعني الأخير، قول ابن عمر وعطاء يعني الخراساني، وابن المسيب يعني سعيد ابن المسيب المدني، وابن المنذر من الفقهاء. ووجهه حديث النعلين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في النعلين بالناس، هل علم أن في ثوب في نعله نجاسة؟ ما علم، فصلى، فجاءه جبريل فأخبره. استمر أم ترك؟ أزال النعلين واستمر في الصلاة. الآن سؤال: هل يصح قياس هذه الصورة التي نحن فيها على حديث النعلين؟ انتبهوا للصورة الآن عشان تصيرون فقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بالنجاسة، فجاءه جبريل وعلمه فأزال النجاسة وصل. هذا الرجل عالم بالنجاسة لكنه نسي ثم تذكر، هل هذه الصورة مثل تلك؟ الصحيح أنه ليست مثل تلك، لكن لما أجاز الشارع صحة الصلاة مع وجود النجاسة لعدم علمه، فعدم علمه ابتداء وعدم علمه أثناء حكمهما واحد، هذا وجه القياس، فهذا هو الصحيح إن شاء الله. الصحيح هو ووجهه حديث النعلين. نعم.
قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لكثه فيها، وعنه بلى مع التحريم، تروا خلال الفنون فاقا. قال: وفي الفروع، يعني وفاقا للأئمة الثلاثة لحديث: جعلت لي الأرض مسجدا طهورا. قال أحمد رحمه الله: وصلى الجمعة في موضع الوصل، يعني إذا كان الجامع مغصوبا وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة.
هذه مسألة مهمة. المعروف عن مذهب الإمام أحمد، المذهب أن الصلاة لا تصح في الأرض المغصوبة، كما مر معنا، لو صلى في ثوب مغصوب بطلت صلاته، فكذلك لو صلى في بقعة مغصوبة، ولو صلى في رجل مغصوب، إنسان قطعت رجله فسرق رجلا فركبها، لم تصح صلاته على مذهب الإمام أحمد. هذه الصور واضحة؟ طيب، لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا هو المذهب لحرمة لبثه فيها، هذا المذهب. وعنه هذه رواية الآن الثانية بلا مع التحريم. إذن رواية الثانية عنه أن الصلاة صحيحة وهو آثم ومحرم عليه ذلك، اختاره الخلال من أصحابه وصاحب الفنون قاله وفاقا للأئمة الثلاثة. إذن بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة من مفردات مذهب من؟ الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا بحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي أرض كان، الحديث عام الأرض. وأيضا روي عن الإمام أحمد أن صلاة الجمعة تصلى في موضع الغصب، فإذا كانت الجمعة تصلى في موضع الغصب فما المانع من صلاة غير الجمعة؟ نعم.
قال رحمه الله: وكذا المقبرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم.
المقبرة الصلاة فيها باطلة بكل حال إلا صورة واحدة، وهي صورة المحبوس في المقبرة، غير هذا لا يجوز الصلاة في المقبرة. والمقصود بالمقبرة أرض المقابر، ما يجي إنسان يقول هذه أرض المقبرة بس القبور هنا وأنا بصلي هنا، نقول له لا، ما دام أن الأرض أرض مقبرة فالصلاة فيها باطلة. طيب هنا الآن سؤال: لو كان هناك مقبرة حول المسجد وبين المسجد وبين المقبرة طريق فاصل أو جدار غير جدار المسجد حائل، فهنا الصلاة صحيحة بشرط أن لا تكون القطعة المبنية عليها المسجد من المقبرة أصلا، فينظر أيهما أسبق. فإن كان أرض المسجد أسبق ثم أوقف حولها المسجد أراضي للمقبرة، وكان بين المقبرة وبين المسجد طريق فاصل أو نهر جار أو حائط حائل غير حائط المسجد، فهذا لا يضر. واضح؟ هذا لا يضر. أما إن كان القبر داخل المسجد وهو محاط فهذا لا يغير الحكم، لأن القبر داخل المسجد. أو كان القبر موجودا وبني عليه المسجد فهذا أيضا لا يتغير الحكم فيه. واضح؟ نرجو نفرق بين كون القبر موجود والمسجد يبنى عليه، إذا المسجد بني على القبر صلاة لا تصح. المسجد موجود ووضع فيه القبر أيضا الصلاة لا تصح، لا بد من نبش القبر. وبين ما يكون صورته متصلا، وهذه أرض للمسجد موقوفة وهذه أرض للمقبرة موقوفة، وبينهما حائل طريق زائل، فهذا لا يضر. والذي يكون حائلا بين المسجد وبين المقبرة لابد أن يكون أحد ثلاثة أشياء: إما طريق سالك، أو نهر يجري كما نص عليه الفقهاء، أو حائل من حائط غير جدار المسجد. نعم.
قال: المجرة والمسبلة والشعبان الإبل وقارعة الطريق والحمام، ما روى ابن ماجه الترمذي وعبد بن حميد السلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما
أن أسألكم سؤالا: هذه الأشياء المجزرة المزبلة الحشعطان الإبل قارعة الطريق والحمام، الأحاديث فيها لم تبلغ مبلغ أحاديث المتواتر اللفظ المعنوي في لا تتخذ القبور مساجد، ومع ذلك لا نجد أحد يصلي في المجزرة ولا في المزبلة ولا في الحش ولا في عطان الإبل، ولا في قارعة الطريق والحمام. لكن كم نجد أناس يصلون في المقابر، دلك على أن إبليس حريص على نشر هذا الشيء، وأن القلوب مع الأسف الشديد ميالة إلى ما تتعلق بها من الأمور الظاهرة. قلب المؤمن معلق بالغيب، معلق بالله تبارك وتعالى الشهيد الذي آمنا به ولم نره، وإنما رأينا آثار فعله سبحانه وتعالى وعظيم صنعه وإرساله الرسل وإنزاله الكتب. أما أكثر الناس فقلوبهم متعلقة بالأمور الظاهرة. نعم.
قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزة والمقبرة وقارعة الطريق والحمامة معاقل جيده وفوق ظهر بيت الله. وأما الحش فلاحتمال النجاسة، ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى.
الفرق بين الحمام والحش، المقصود بالحش موضع الموضع الذي فيه المرحاض، موضع قضاء الحاجة، هذا يسمى حشا. وأما الحمام فهو مكان الاغتسال، وعلى هذا أماكن الوضوء هذا هو الحمام، وأكرمكم الله مكان قضاء الحاجة هذا هو الحش. اليوم الناس يفرقون، يقولون هذه الحمامات هي الحشوش ومكان الوضوء ليس بحمام، هذا غلط. المقصود عند السلف بالحمام هو موضع الاغتسال، فإذا وجد فيه الحش ما سمي حماما، سمي حشا أو موضع قضاء حاجة. هذا شيء. الأمر الآخر وهذا أيضا مهم بالنسبة لقارعة الطريق: إذا امتلأ المسجد وكان المسجد متصلا بالطريق مثل ما يحصل في المدن المزدحمة كالقاهرة مثلا، فإن الناس لا سيما في أيام الجمعة يضطرون أن يصلوا في قارعة الطريق، فيغلقون على المسلمين الطرقات. إذا كان صلاتهم في قارعة الطريق اتصالا لصفوف المسجد فهذا لا يضر. وليس حق المارة بأولى من حق الصلاة. أما إذا كانوا يصلون في قارعة الطريق والصفوف غير متصلة بالمسجد فليس حق المصلين بأولى من حق المارين. ليش؟ لأن المصلين لهم أماكن مخصصة، لماذا لم يذهبوا يصلوا في المسجد؟ لماذا يصلون في قارعة الطريق ويغلقون الطرقات على من ليس من أهل الجمع والجماعة؟ واضح؟ فرق بين هذا وهذا. نعم. نعم، يقاس هذا على الفنادق في الحرم، بس الفنادق ما هو الطرقات، إلا تقصد يمكن السيب يعني.
صلاة الفنادق، حين يصلوا في الفنادق قبل الجار.
في الغرفة يعني؟
صلاة
خاصة للرجال، صلاة خاصة. اي ما يضر، لا هذا مكان صلاة، هذا ما هو صلاة الطريق. لكن الكلام لو ان الفندق مثلا له طريق مؤدي الى المسجد فجاء الناس وصلوا واغلقوا الطريق، هنا نقول الصورة صورتان: اما ان يكونوا اغلقوا الطريق على المارين الذاهبين الى المسجد فهذا صلاة لا تصح لانهم صلوا في قارعة الطريق، مكان يقرع يمشى فيه. وإما أن تكون الصفوف متصلة ما في مكان فصلوا في هذا المكان فالصلاة صحيحة. عرفت الفرق؟ نعم. أما الصلاة في الغرفة مقتديا بإمام الحرم فهذا دائم نسأل عنه، فنقول إن كان الذي يقف في غرفته ومعه شخص أو شخصين بحيث يكونان صفا ثم هو يسمع الصوت ويرى بعض من يقتدي بالإمام من أهل المسجد فهذا لا بأس به، وإن كان يكره عدم اتصال الصفوف ووجود الانفصال الطويل. وإن كان يسمع الصوت فقط ولا يرى الصفوف فالصلاة لا تصح، الاقتداء به لا يصح. نعم.
قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله قال رحمه الله: أصلحة هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه. قال في الشرح الصحيح: قصر النهي على ما تناوله النص.
الحمد لله الحمد لله أن النهي أصبح مقصورا على ما جاء فيه النهي. بمعنى نضرب الآن مثال، طبعا أنتم في عافية وسأل الله العافية، في بعض البلدان الناس في ابتلاء شديد. رأيت بيتا في مصر، هذا البيت الدور الأرضي والدور الثاني بنوا فيه غرف يدفنون فيه موتى، لأنهم لا يستطيعون دفن الموتى في الأرض، لأن الأرض مجرد ما يحفرون يخرج الماء، فهم يحفرون موتاهم في غرف يبنونها يسمونها الفسيقة. ثم في الطابق الثالث والرابع والخامس الناس يسكنون فيه. فلو قلنا أن المقبرة لا تصح الصلاة فيها ولا في سطوحها كان صلاتهم باطلة، واضح؟ لكن السقف الفاصل بين الدور والدور هذا له حكم، فما تحته مقبرة وما فوقه منزل فلا بأس بذلك. وهكذا بالنسبة أكرمكم الله العمارات، الآن تجد العمارة إنسان يجد أن هذه غرفته يصلي فيها، ربما تحته يكون حمام، ربما فوقه يكون حمام، ولا لا؟ طيب، إذن الصحيح أن أسطحة هذه ليست مثلها على الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستديرا لبعضها، ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق، وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى.
ولا يصح الفرض في الكعبة لعدم ورود يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وصح النفل لوروده، هذا هو التعليل الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: الحجر منها لحديث عائشة ولا على ظهرها لما تقدم.
الحجر لا شك أن الحجر من الكعبة، والمقصود الحجر من الكعبة لا كله، انتبهوا، الحجر من الكعبة قال بعضهم ثلاثة أذرع من الحجر داخل الكعبة، وما سوى ذلك ليس من الكعبة ولا على ظهر الكعبة. نعم.
قال: إلا إذا لم يبق وراءه شيء لأنه غير مستدبر لشيء منها كصلاته إلى أحد أركانها.
هذا صورة مهمة، كيف يتصور؟
قلنا أن ثلاثة أذرع من حجر من الكعبة مع الشاذروان أو من بعد الشاذروان؟
لا، مع الشاذروان،
يعني من جدران الكعبة.
من جدران الكعبة، نعم، لأن أصلا شذروان غير موجود في هذا المكان في الأول. نعم. هذه صورة مهمة، يقول: إلا إذا لم يبقى وراءه شيء. كيف لم يبقى وراءه شيء؟ هذه صورة مهمة. كيف تصور أن إنسان يصلي على في الحجر ولم يبقى وراءه شيء؟ يعني جعل الثلاثة أذرع اللي هي داخل من الكعبة جعلها أمامه، فصلى في آخر الحجر من جهة الشام، فهذا ما في إشكال. طيب الصورة الثانية: ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء. هذا كيف يتصور؟ لو كان الآن يتصور صور كثيرة، لو أن إنسانا كان ينظف الكعبة برافعة، وهذه الرافعة أصبح في مستوى فوق سطح الكعبة، الآن الكعبة كلها أمامه ليس وراءه شيء، مثل هذا الذين يصلون في الدور الثالث والرابع السطح، هل يكونون فوق مستوى سطح الكعبة ولا تحت؟
فوق،
لكن الكعبة كلها أمامهم ولا في شيء خلفهم؟ ما في شيء، فهذا ما في إشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسح النذر فيها وعليها، وكذا النفل بل يسن فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، متفق عليه. والتقى النذر بالنفل.
لو نذر رجل أنه يصلي داخل الكعبة ركعتين، وين يصلي؟
حجر.
الحمد لله، الله يسر الأمور. نعم.
قال رحمه الله: الثاني استقبال القبلة مع القدرة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحديث: إذا قمت إلى الصلاة فأسند الوضوء ثم استقبل القبلة. وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة، متفق عليه.
نعم.
فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه.
هذه مسألة مهمة، انتبهوا. بالنسبة للاجتهاد لأجل القبلة، لا يجوز لإنسان أن يجتهد في القبلة وهو في مكان يوجد من يخبره. مثلا أنت حين رحت الفندق سافرت، ما يصير تجتهد ما دام أهل الفندق موجودين وأهل البلد موجودين، ما يصير تجتهد، لأن في شيء اسمه وقت الاجتهاد، مكان الاجتهاد. فهنا المكان ليس مكان اجتهاد، ليش؟ لأن أهل العلم والخبرة لهذا البلد يعلمون أين القبلة، فليس لك أن تجتهد. إذن من حيث المكان نقول مكان الاجتهاد ألا تجد من يرشدك، ألا تجد من يرشدك، هذه مسألة مهمة. فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين حينئذ صلى بالاجتهاد. فالصورة الأولى أنه ليس لا يصح له أن يجتهد إذا كان هناك من يدله. الصورة الثانية: ليس له أن يجتهد وإن لم يكن هناك ما يدله، إذا كان معه من هو مجتهد عالم وهو ليس بعالم. يعني اثنين سافروا ولا ثلاثة، واحد منهم يعرف من النظر النجوم وين القبلة، واثنين ما يعرفون، ما يصير الاثنين ينازعون اللي يعرف. واضح؟ لماذا؟ لأن أصلا ما عنده علم الآلات. لو تقول له وين كوعك وين بوعك ما يعرف، لو تقول له وين الشمال والجنوب ما يعرف، طيب كيف يجتهد؟ فلا يجتهد. نعم.
قال رحمه الله: إذا روى
كان يسأل الكفار وهم أرشدوا للقبلة يقبل منهم؟
إذا غلب على ظن أنهم لا يكذبون يقبل. نعم.
قال: لما روى عبد الله بن عامر رفيعة نبيه أنه قال: كنا
مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ دليلا كافرا. نعم. خريتا بوب عليه البخاري باب اتخاذ الخريت الكافر أو المشرك. نعم.
قال رحمه الله: لما روى عبد الله بن عامر رفيعة نبيه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة ولم نجد أين القبلة، فصلى كل رجل خيالا. لما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه ابن ماجه. وإن أمكنهم معاينة الكعبة ففرضه الصلاة لعينها لا نعلم فيه خلافا. قالوا: في الشرع. والبعيد إصابة الوجه، إصابة الجهة، قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب القبلة. رواه ابن ماجه الترمذي وصححه. ويعود قوله في حديث أبي أيوب: لا تشرق أو غريب.
إذن انتبهوا، بالنسبة لاستقبال القبلة، إن كان الإنسان في مكان يرى الكعبة فالفرض عليه استقبال عينه، يعني لو يرى الكعبة أمامه هنا واستقبل قليلا بحيث لم يصب عين الكعبة صلاته باطلة. بعض الناس في الكعبة مع الأسف ويرى الكعبة وتجد أن صدره ليس بحذاء الكعبة صلاته باطلة باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن فرض ناظر الكعبة عينها. وأما من كان بعيدا فإن الفرض في حقه الجهة لا إصابة العين، فإن الفرض في حقه الجهة لا إصابة العين. نعم.
شيخ، ولكن شرق وغرب أو ما بين المشرق والمغرب، قلنا بعضهم يقول في كل مكان، أو هذا خاص في المدينة؟
هذا خاص بالمدينة اتفاق. نعم. ولماذا لم يسأل؟
يعني قاس على المسجد وفي بيته يرى المسجد، ظن أن القبلة أمامه على اتجاهه، ثم تبين أنه أخطأ.
يصلي الفرض هكذا شهرا كاملا وراه ما يروح المسجد. المرأة والله يكتب للمشايخ أحسن. نعم.
قال رحمه الله: التاسع النية ولا تسقط بها، لحديث عمر. ومحلها القلب حقيقة والعزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات.
نعم.
وزمنها أول العبادات وقبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف ما شرط ذلك.
صواب أن النية لا بد أن تكون موجودة، النية تكون موجودة قبل الدخول في الصلاة وأثناء الدخول في الصلاة حتى يخرج منها.
قال: وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها، وإلا أجزأت نية الصلاة إذا كانت كافرة مطلقة.
هذه مسألة مهمة، ما المقصود بالنية في الصلاة؟ ليس المقصود هو الإخلاص، الإخلاص هذا شرط قبول، هنا شرط صحة، الكلام في شرط الصحة. شرط الصحة أن الإنسان ينوي أي صلاة يصليها فرضا أو نفلا، فإن كان فرضا ظهرا أو عصرا مغربا أو عشاء فهو إنما نقصد بالنية أن يكون مدركا أي صلاة يصليها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم فبال بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد رواها أداء قاله بالكافي، أو فرضا لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنها فرض. تشترط نية الإمامة للإمام الائتمام للمأموم.
يعني لو أن إنسان صلى صلاة، هل لابد أن يشترط الآن صلى معنا العصر، لابد أن يشترط وفي قلبه أنه يصليها عصرا حاضرا لا غائبا؟ لا يشترط. طيب إذا فاتته صلاة الظهر وأراد قضاءها في وقت العصر، هل لابد أن يشترط قضاء؟ الجواب: لا يشترط، لا يلزم، لا يلزم، مجرد أنه ينويها الظهر اليوم خلاص يكفي. نعم. وتشترطه.
قال: وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، لأن الجماعة تتعلق بها أحكام وإنما يتميزان بالنية، فكانت شرطا في الفضل وقدم في المقنع والمحرر، إذ لا تشترط نية الإمامة في النفل، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه، صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعنه: وكذا في الفرق ترى الموفق والشارح الشيخ تقي الدين وفاقا للأئمة الثلاثة. قال في الشرح: ومما يقويه حديث جابر وجبار.
على كل حال، بالنسبة لنية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، هذا هو المذهب المنصوص عليه، أنه لا بد لمن يريد أن يصلي بالناس أن ينوي الإمامة، ولا بد لمن يصلي وراء الإمام أن ينوي أنه مأموم، هذا شرط في الفرض. أما في النفل فحكي فيه الخلف، وقيل، وهذه الرواية عن الإمام أحمد ورواية في المذهب، أنه لا يشترط لا في الفرض ولا في النفل. صورة هذه المسألة والخلاف فيها أين تظهر؟ انتبهوا الآن. لو أن إنسانا جاء بعد صلاة العصر وجد رجل يصلي، فظن في قلبه أنه يصلي العصر فاقتدى به، على المذهب لا تصح صلاة. لماذا؟ لأن الرجل لم ينوي الإمامة، وإن نويت أنت الائتمام، فإن صلى بالرجل فلما انتهى من صلاته قال: نويت الإمامة؟ قال: نعم، قبل أن أبدأ نويت أني أصلي إماما، فمن جاء سأصلي به، صح وفاقا. طيب، صورة أخرى: إنسان يصلي خلف الإمام مسبوق بركعتين، فلما سلم الإمام قام يصلي يأتي بركعتين، فجاء رجل من المتأخرين فاقتدى به، على المذهب لا تصح صلاته ولا إمامته. لماذا؟ لأنه لم ينوي، إنما كان منويا أنه مأموم، كيف الآن ينوي أنه إمام؟ قال: نعم،
مذهب مذهب أحمد؟
احنا مذهب الإمام أحمد.
نعم، وهل يعني أنا لو غير نيته تصح؟
لا، المذهب ما تصح الآن في الصلاة الواحدة، لك نية واحدة، ما في نيتين على المذهب. إذن لو أن هذا الرجل المسبوق قام وجاء آخر واقتدى به، لا تصح لا إمامته ولا ائتمامه. لماذا؟ لأن نية الإمامة منه غير موجودة، كان ماذا؟ مأموما. وعلى القول الثاني وكذا في الفرض، أي لا يشترط نية الإمامة ولا الائتمام، فعلى هذا تصح صلاته بأي صورة كانت. نعم.
هذا قول أول شيء. كيف يوجهون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أبو بكر يوم الناس، تأخر أبو بكر صلى الله عليه وسلم وأتم به أبو بكر، تغيرت النية،
تغيرت نية أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما. على كل حال صواب، والله تعالى أعلم، أن الفرض والنفل سواء، لا تشترط فيه لا نية الإمامة ولا نية المأموم. فبمجرد ما يأتي الإنسان ويرى إنسان يصلي يريد أن يقتدي به، فهو قبل الاقتداء صار إماما. إن ما قبل ما كبر ما تصح. يعني بعض الناس ما يبي يتحمل الإمامة، ما هو بالقوة، ولا تخلينا تدخلون بالقوة إمام، ما يصير. نعم. ها؟ يعني مثلا انت جيت وشفت رجال يصلي، اقتديت به، ما قبل اقتداءك، ما قبل اهتمامك به، ما كبر ولا بال فيك، كأنك غير موجود، ما تصح، ما يصح اهتمامك به لأنه ما قبل. نعم.
قال رحمه الله: تصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يريد ترك الجماعة لقصة معاذ. قال الزهري: في إمام ينوبه الدم ويرد أن ينصرف وليقل أتموا صلاتكم. احتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلوا وفدانا.
نعم، هذا هو الصحيح، يعني نية المفارقة تصح سواء من الإمام أو من المأمومين، ما في إشكال لوجود الحاجة، أما لغير الحاجة فلا تصح. هل من الحاجة أن الإمام يرى شيء يفعله المأمومين خلاف السنة؟ مثلا ربنا الهاتف في الركعة الأولى بلعها، في الثانية غص بها، في الثالث التفت له قال بعدين وياكم، هذه حاجة ولا لا؟ قد تكون حاجة للتعليم. واذكر أن شيخنا الشيخ عبد الله عبد الغني حفظه المولى عز وجل ونفع به، كان يصلي بالناس في أحد المخيمات، هو ذكر لي هذه القصة، يقول: كل يومين ثلاث وأنا أذكرهم لا يسبقون الإمام، لا يسبقون الإمام. يقول: فرفعت رأسي من الركوع، سمع الله لمن حمده. يقول: ما أمداني أتممت الكلمة إلا وأشوف اللي على يميني من طرف عيني نصهم ساجدين، وصلوا السجود. شلون؟ يقول: ما أعرف. يقول: ما قدرت أمسك نفسي. يقول: مو شهر شهرين ثلاثة أشهر. يقول: مليت وأنا أعلمهم. يقول: والتفت عليهم وين رايحين. يقول: والله ما وجدت أحدا قائما خلفي لم ينزل رأسه إلا عمك رحمه الله، كلهم رايحين سابقين الإمام. يقول: من بعدها ولا أحد قدر يسبقني، خافوا خلاص. فأحيانا يضطر الإنسان شو يسوي. نعم.
قال رحمه الله: يقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال، إن قراءة الإمام قراءة للمأموم.
نعم، قراءة الإمام قراءة للمأموم في غير الفاتحة، والمذهب أن قراءة الإمام قراءة للمأموم مطلقة في الفاتحة وفي غير الفاتحة، لكن الصورة صورتان: الصورة الأولى أن ينوي المفارقة بعد الفاتحة، فله أن يقرأ ويركع، وله أن يركع بدون أن يقرأ ما دام نوى المفارقة. والصورة الثانية أن ينوي المفارقة والإمام لم يتم الفاتحة، فله حالتان: إما أن يتم الفاتحة، يعني مثلا الإمام وصل إهدنا الصراط المستقيم ونوى المفارقة، هو يقول: إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، ثم يقرأ ما شاء ثم يركع. وإما أنه نوى المفارقة ولما يتم الإمام الفاتحة فاستأنف الفاتحة فله ذلك. نعم.
قال رحمه الله: من أحرم بفرض ثم قلب ونفل صح إن اتسع الوقت، لكن يكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم منفردا فتقام الجماعة. نص أحمد رحمه الله: من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وقيمة الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، إلا لم يصح وبطل فرضه لأنه أفسد نيته.
نعم، هذه مسألة كثيرة ما تحصل. يدخل الإنسان المسجد يظن أن الناس قد صلوا فيدخل بنية صلاة العصر شوي، ولا جاي الإمام يقيم الصلاة، فالآن إما أن يجعلها نافلة يقلبها وإما يدعها ويدخل مع الإمام. أما قلب النفل فرضا فلا يصح بحال اتفاقا، قلب النفل فرضا لا يصح بأي حال. هذه شروط الصلاة، هذه شروط الصلاة التسعة التي ذكرها الحنابلة رحمهم الله. نعم.
لو كان في مسجد جماعة
حصل، إيه؟
حصل جماعة
في وقت واحد
حصل،
الجماعة الأولى منعقدة والثانية باطلة كله. نعم. إلا أن تكون الثانية هو أن يكون إمام الثاني هو إمام المسجد فالأولى باطلة. واضح؟ أما نية الصلاة تغيير نية الصلاة من نفل إلى نفل فهذا أمر جاهز ما في إشكال، لكن الجمع بين صلاتين ذاتي سبب مختلف لا يصح. يعني مثلا إنسان جاء ويريد أن يصلي ركعتي الوضوء ويريد أن يصلي ركعتي الظهر، سنة الظهر القبلية بنية واحدة ما تصح، لأن تلك صلاة ركعتين خاصة بالوضوء وهذه سنة خاصة بالوضوء. لكن لو أنه جاء وكان السبب مندرجا تحت الأول، جاء وصلى ركعتين سنة المسجد ونوى به تحية المسجد أيضا، هذا جائز لأن تحية المسجد تابعة وليست متبوعة. نعم.
تحويل من نية مطلقة من نافلة مطلقة
يعني مثلا إنسان يصلي سنة الظهر ثم تبين له أنه ليس الآن وقت الظهر فحولها إلى نافلة ضحى مثلا، هذا جاز. لكن أن يحول المطلق إلى مقيد لا، يعني من إنسان يتنفل بين الظهر والعصر وفجأة تذكر أن العصر أذن فهو يبي يصلي أربع ركعات السنة قبل العصر نقول له لا ما يصير، أو إنسان يتنفل بين الظهر والعصر وفجأة تذكر وهو في الصلاة تذكر أنه ما صلى ركعتين سنة الظهر فيقلبها وهو في الصلاة سنة الظهر، نقول لا، لأن النافلة النافلة المطلقة هي التي نغيرها، أما النافلة المقيدة ما تغير. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلوات المطلوبات الخمس لحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهم؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. متفق عليه.
الصلوات خمس بإجماع المسلمين، حتى من قال بأن الصلوات الخمس تؤدى في ثلاث أوقات كبعض الخوارج والروافض فإنهم يجمعون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكنهم يقولون بأن الصلوات خمس. نعم.
قال: تجب على كل مسلم مكلف لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولم يؤمر بقضاء كل حديث رفع القلم عن ثلاثة إلى آخره، غير الحائض من فساد ما تقدم. تصح من
يعني أن المسلم المكلف هو الذي تصح منه الصلاة. طيب من كان مشركا فترك الصلاة، فالمشرك إذا أسلم لا يطالب بقضاء الصلاة، ولا الكافر ولا المرتد، لا أحد يطالب بقضاء الصلاة إلا أن يكون ناسيا أو غافلا أو نائما أو مغمى عليه، ذكرناه بالأمس. إلا الحائض والنفساء فإنهما عليهما القضاء. نعم.
قال: تصح من الميت وهو من بلغ سبعا والثواب له، قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر، فريق بينهم
في المضاجع،
رواه أحمد وأبو داود.
طبعا هنا وضربه عليه على تركه لعشر يعني جواز ضربه، جواز ضربه على تركه لعشر، وليس المقصود أنه يبدأ به. نعم.
قال: من تركها جحودا فقد ارتد، وجرت عليه أحكام المرتدين، أنه مكذب لله ورسوله
ولإجماع الأمة. أما ترك الصلاة جحودا فهو كفر بالإجماع، ووقع النزاع في من ترك الصلاة تكاسلا، في من ترك الصلاة تكاسلا، فجمهور السلف على أنه يكفر. وقال بعض العلماء من الأئمة في القرن الثالث إنه لا يكفر، وهو قول مالك والشافعي في أحد القولين، ومالك في أحد القولين، وأبو حنيفة، والإمام أحمد في رواية أنه لا يكفر. نعم.
شيخ حسن رأيك بالنسبة للمغمى عليه اللي يبقى الصلاة، الإغماء اليسير.
أي نعم، الإغماء اليسير الذي لا يتجاوز ثلاثة أيام، فإن تجاوز ثلاثة أيام فلا قضاء عليه. نعم.
إذا كان دون سبع سنوات صلاة صحيحة؟
إذا كان يدرك ويفهم صحيح، يدرك ما معنى الوضوء ويقف. نعم.
قال رحمه الله: أركانها 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا.
هذه أحد الفروقات بين الركن والشرط وبين الركن والواجب. الشرط ربما يسقط مع السهو والجهل، وأما العمد فلا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. الواجب ربما يسقط مع السهو والجهالة، أما الركن فلا يسقط. نعم. وأيضا من الفروقات أن الركن ما به قيام الشيء وهو داخله، والشرط ما يكون مسبوقا على الشيء ويكون إلى النهاية لا بد من وجوده. الشرط يكون مسبوق على الشيء ولا بد من استمراريته، وأما الركن فعليه قيام الشيء ولا يكون قبله ولا بعده. نعم.
قال: أحدها القيام في الفضل على القادر منتصبا، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر أن تصح، لأنه لم يأتي بالقيام المفروض.
المقصود منتصبا الانتصاب في الظهر ولم يصح، فإن وقف منحنيا لغير عذر لم تصح، أي منحنيا في الظهر، أما انحناء الرأس فلا علاقة له بفرضية القيام. وإن كان ينبغي الإنسان أن ينصب رأسه أيضا، فلا يرفعه هكذا ولا يخفضه هكذا، وإنما يجعله قائما. وأما انتصاب العمود الفقري فأمر لا بد منه في صحة الصلاة. نعم.
قال: ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراء.
نعم.
وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، ويجزئ في ظاهر كلامه.
نعم، لأنه قائم، ما دام أنه قائم فإن اعتمد على أحد القدمين والآخر على الأرض هكذا فهذا لا يضر. نعم.
قال رحمه الله: الثاني تكبيرة الإحرام هي الله أكبر، لا يجزئه غيرها، وعليه عوام أهل العلم قالوا في المغني، قوله في حديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال: تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، رواه أبو داود.
طبعا تكبيرة الإحرام هي قول الإنسان الله أكبر، وقوله لا يجزئه غيرها، لو قال الله الأكبر ما أجزأ، أو الله الكبير ما أجزأ، والله العظيم، وعليه عوام أهل العلم. هذا ليس ذما كما يظن بعض الناس، يقول عوام أهل العلم، إنما نبي العوام، إن نبي علماء العلماء، لا، عليه عوام أهل العلم، مقصودة أن هذا أمر بدهي يدركه من فهم شيئا يسيرا من العلم، واضح؟ يعني أمر بدهي يدركه من معه ألفباءات العلم. وهذا قول الأئمة الثلاثة أنه لا بد أن يكبر الله أكبر. والمروي عن أبي حنيفة رحمه الله، والمذهب عند الحنفية أن تكبيرة الإحرام ينعقد بأي لفظ يدل عليه. نعم.
قال رحمه الله: يقولها قائما فإن ابتدأها وتمها غير قائم صحت نفلا بما تقدم.
لا بد أن يقولها قائما، لو كبر الإحرام وهو منحن راكع ما صح، أو قد كبر الإحرام وهو قاعد ما صح، لا بد أن يكبر للإحرام وهو قائم. نعم.
وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة أو الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر لمخالفته الأحاديث.
لو مد اللام تنعقد، لو قال الله أكبر، هذا لا شك أن التكبير ينعقد. لا إن مد همزة الله، لأنه إذا مد همزة الله تغير المعنى، صار استفهام، الله أكبر، صار استفهام. أو همزة أكبر، لو قال الله أكبر أيضا ما يصح، لأنه صار همزة استفهام. وهكذا لو وضع بعد الباء ألفا، الله أكبر الله أكبر، هذا لا ينعقد. والأكبار الأكبار ليس بمعنى الكبير، ليس أفعل التفضيل من الكبير، أكبار اسم للطبع، ولهذا لا ينعقد بهذا. نعم.
قال: والجهر بها ولكل ركن وواجب بقدر ما
يسمع.
والجهر بها ولكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت، والصوت ما يسمع، وأقرب السامعين إليه نفسه.
يعني المقصود أنه لا بد أن يسمع نفسه، هو يرفع صوته يسمع الجار، لا يسمع نفسه، يعرف أنه تلفظ، فالتلفظ بالأركان القولية فرض. التلفظ بالأركان القولية فرض، والتلفظ بالواجبات فرض. نعم.
شيخ، ما ورد أن بعض الصحابة كانوا يرفعون صوتهم،
الذي ورد أن بعض الصحابة ما كانوا يرفعون صوتهم، أي بمعنى لا يسمعون من بجواره، مو معنى أنهم ما يسمعون نفسه. الفرض هو أن الإنسان يتلفظ، التلفظ ركن. نعم.
قال الثالث:
وإلا ما عد الرجل متلفظا، بعض الناس يغلق فم هكذا، شو قاعد يسوي؟ هذا يزرسه يقول أقرأ الفاتحة، شلون تقرأ الفاتحة؟ القراءة لابد فيها من التلفظ، هذا ما هو تلفظ. نعم.
قال الثالث: قراءة الفاتحة المرتبة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وفيها 11 تسديدة، إن ترك واحدة أو حرفا لم يأت بما ترك لم تصح لأنه لم يقرأها كلها، والشدة في من مقام حرف قاله بالكافي.
يعني لا بد من قراءة الفاتحة قراءة صحيحة فيها 11 تسديدة، فإن ترك واحدة نقص حرفا، فإن نقص حرفا بطلت صلاته. لهذا ينبغي للإمام أن يهتم بقراءة الفاتحة والمنفرد. نعم.
قال: فإن لم يعرف إلا آية حفظها بقدرها لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة، وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل، لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يلزمني. فقال: قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، لأن القراءة آكل.
ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. الآن هذه صورة المسألة أن إنسان يقول أنا ما أستطيع أفعل الشيء، عندي ربو، يا إما أني أقف وتنفس بصعوبة، يا إما أني أقعد وأستطيع أقرأ الفاتحة، أيهما أفعل؟ هذه صورة المسألة. فقال المذهب: ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، لأن القراءة آكد من القيام. نعم.
قال الرابع: الركوع وهو واجب.
لماذا القراءة آكد من القيام؟ لأن المقصود من القيام القراءة فيها، فلا يترك الظرف ويترك إيش؟ المظروف. المظروف أهم من الظرف. نعم.
قال الرابع: الركوع وهو واجب للإجماع.
يعني أقصد رفع الصوت.
سمع، ما تكلم عن رفع الصوت، حنا نتكلم عن القراءة. قال الرجل: عندي الآن تنك،
يعني ما يستطيع، يعني
ما يستطيع
مطلقا.
مطلقا. نعم. نعم.
قال الرابع: الركوع واجب بالإجماع. قال وفي المغني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، الآية والحديث المسيء وغيره، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه خياله. حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، وفي لفظ: ولم يصوب رأسه ولم يطلع. وحديث صحيح.
معنى حصر ظهره يعني سواه. نعم.
قال الخامس: رفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزع من شيء لم يكفي.
نعم. الرفع من الركوع ركن. نعم. وهو قول الجمهور خلافا للحنفية.
قال السادس: الاعتدال قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولا تقول ان قال، لقول انس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله بمن حمده قام حتى نقول قد اوهم. الحديث رواه مسلم.
نعم.
السابع: السجود، لقوله تعالى: واسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا.
والسجود ركن بالاجماع بالنسبه للاول، وأما الثاني فهو ركن عند الجمهور.
وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، لما في حديث أبي حميد: كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. الحديث.
نعم.
وأقله وضع جزء من كل عضو، لقوله صلى الله عليه وسلم: من فنسل على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه.
الآن لما قال الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، فكأنه يقول الأنف تابع للجبهة، هذا المقصود. وإلا في كلمة الجبهة واضح أن هذا المراد به الجبين، فلما قال الجبهة وأشار إلى أنفه علمنا أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنف تابع للجبهة في السجود. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. ويعتبر أن القبض لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه.
وهكذا لو سجد على سفنج ولم يضغط عليه بحيث يعني ينكمش فلا تصح سجوده. نعم.
قال: ويصح سجوده على كمه وذيله، ويكره بلا عذر، من قول انس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف ثوب الثوب من شده الحر في مكان السجود. متفق عليه. وقال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامه القدسوه ويداه في كمه
من شده الحر يعني. نعم.
وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الاشهر، فرايت واضعا يديه في ثوبه اذا سجد. رواه احمد. وقال ابراهيم: كانوا يصلون في المساجد، والبرانس والقيادس، ولا يخرجون ايديهم. رواه سعيد في سننه. ومن عجز بالجبهه لم يلزمه بغيرها، لانها الاصل فيه وغيرها تبع لها. قال: لحديث ابن عمر مرفوعا: ان اليدين،
يعني من عجز ان يسجد بالجبهه، من عجز ان يسجد بجبهته، هل نامره ان يسجد على طاوله؟ الجواب: لا، اما ان يسجد بجبهته على الارض، والا فلا نامره بشيء اخر. واضح؟ ما يجي انسان يقول: حط لك طاوله واسجد عليه. لا، او اسجد على فخذك، هذا غلط، ليس له اصل. او يجيب يده يقول: بسجد على يدي، هذا غلط. نعم.
الحمار مرتفع.
إيه ما يجوز ما يجوز.
إذا كان لابس حمام ما في سبب
الصلاة. تصح مع الكراهة كما مر معنا. نعم. ويصح السجود على كمه وذيله ويكره بلا عذره. اكتب هكذا عمامته وهكذا عمامته. نعم.
الغسل الطاقية.
إيه. القلنسوة هي الطاقية. نعم. والعمامة هي الشمار. من العمائم العرب ثلاث أقسام. عمائم مسدلة هي عمائمنا هذه. وعمائم مكورة هي عمائم أهل السودان. وعمائم محنكة هي عمائم أهل المغرب والجزائر. نعم.
قال رحمه الله لحديث ابن عمر مرفوعا: إن يديه يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما. رواه أحمد وأبو داود النسائي. وليس المراد رفعهم وليس المراد رفعهما بعد الوجه بل إنهما تابعان له في السجود وغيرهما أولى أو مثلهما. ويومئ ما يمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. قال: الثامن الرفع من السجود. التاسع الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا.
الجلوس بين السجدتين ركن عند الجمهور خلافا للحنفية. نعم.
قال: وكيف جلس كفى. والسنة أن يجلس مفترشا على رجله الأسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله الأسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة.
النصب هكذا أن يجعل أطراف الأصابع إلى جهة القبلة ثم يجلس عليها. وأما الافتراش فهكذا يفترش القدم هكذا ثم يجلس باليده عليها. افتراش لليسرى والنصب لليمنى. هذا في التشهد الأول أو في الصلاة التي لها تشهد واحد. وأما التورك فهذا يكون للصلاة التي لها تشهدان. نعم.
قال العاشر: الطمأنينة وهي السكون وإن قل في ركن فعلي لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان. ولما أخل بها قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. الحادي عشر: التشهد الأخير لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله. دل هذا على أنه فرق، وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجي من التشهد الأول. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عذرة لما قالوا: قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: فقولوا اللهم صل على محمد. الحديث متفق عليه. المجيء منه: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والكامل مشهور. قال أحمد رحمه الله: تشهد ابن مسعود فإن تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاءت نص عليه. فتشهد ابن مسعود وقوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد: كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلاة الطيبة. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
ما في عليكم. السلام عليك أيها النبي.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. قال الترمذي رحمه الله: هو أصح حديث من التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس. رواه أحمد.
على كل حال لو أتى بأي تشهد من ما ورد فهو مجزئ للركن، ولكن تشهد ابن مسعود هو الأكمل ويليه تشهد عمر. نعم.
الثاني عشر: الجلوس له وللتسليمتين فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وداوم عليه وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الثالثة عشر: التسليمتان قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. رواه أبو داود الترمذي. ومن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله والأولى أن لا يزيد وبركاته لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمه الله، رواه مسلم.
ولو زاد وبركاته احيانا على يمينه لا باس، فان ذلك ورد عند ابي داود. هل التسليمتان ركن في المذهب؟ وهناك رواية عن الإمام أحمد بركنية الأولى دون الثانية. نعم.
قال ولكن في النبي التسليمة واحدة، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بالتسليمة اسمعناها، رواه أحمد. قال وكذا بالجلالة، السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد عن ستة من أصحابه عن ستة من الصحابة رضوان الله عليهم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم قاله في المغني.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي قال يسلم في الجنازة تسليمتين. نعم.
وقال ابن المغني أجمع كل من أحفظ أن الصلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، قاله في المغني والكافي. قال الإنصاف قلت هذا مبالغة. قال ابن القيم هذه عادته إلى رأى أكثر العلم حكاه الإجماع. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعي عد البقرة، وسهم النجم ورجوعي يركع في الميسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء صلاة المسيء في صلاته مرتبة بثم.
يعني الترتيب الأركان هو الذي يجعلنا ندرك أن هذه صلاة، وإلا لو لم يرتبها ما كانت صلاة، كان شيء آخر. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.